صاحبهم والقاتل فلان عينته. فهنا مدعي ومدعي عليه. من المدعي؟ أولياء المقتول، والمدعي عليه القبيلة الثانية. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق، اختلف الحكم. ولو قلنا أن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلانا قتله، وإلا فلا شيء لكم. لكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم، يحلفون 50 يمينا بأنه قتل صاحبهم. فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما، يأخذون برمتي ويقتلون. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقضى بها هكذا على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه. وهذا هو الحق. وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون، فيقال السنة هنا مطابقة تماما للواقع، لأن مع المدعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة. فهذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدعى عليها مقتولا، والعداوة ظاهرة. فعند المدعين قرينة ظاهرة قوية وهي العداوة، فلهم أن يحلفوا ويستحقوا القتل قتل المدعى عليه. لا نقول هاتوا شهودا لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. فإذا قال قائل لماذا كرّيت الأيمان 50 يمينا، فالجواب لعظم شأن الدماء. ليس من السهل أن نقول احلم مرة واقتل المدعى عليه، لعظم شأن الدماء كررت 50 يمينا. فإن قال قائل كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه، فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، ربما يكونون شاهدوا وهو يقتل صاحبه. وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوا فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن. والحلف بناء على غلبة الظن جائز، فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة. ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من 3 أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر. وثانيا أنها كررت إلى 50 يمينا. وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون شاهدوا قتله. وعرفتم الإجابة على هذا، عرفتم الجواب عن هذا، وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعية. طيب، ولكن بين على المدعي واليمين على من أنكر. فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من القضاة، وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاج إليه، فيبين الحكم. قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا إلى آخره. وساعة أعنت دخول الأسئلة. نعم. نعم. لا، لنفس الدنيا، لأن الدنيا حقيقة ما هي دار مقام ولا دار استقرار أيضا، ليست دار مقر ولا استقرار، ولكن إن شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا، وقد يكون الانشغال بها حراما، وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا، ولا ينبغي الإنسان أن ينهمك بها، ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صارت عمل آخر ما هي عمل دنيا. إيش؟ نعم. هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في ذلك القرض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض ورغب في القرض، ولأن المقترض سيرد ما اقترضه، فإذا أخذه منه اليوم رده عليه غدا، فلم ينتقص المسؤول شيئا، بل هو أحسن إلى صاحبه ورد عليه مال. ومن ثم نعرف أن ما يسمى عند الناس بالجمعية، يجتمع الموظفون مثلا فيلقي كل واحد منهم من راتبه 1000 ريال مثلا للأول، إذا كانوا 10 كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط، 11. وهكذا تدور، فإن هذا إحسان، لأن كل واحد منهم انتفع والنفع متساوي، وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرض، وليس من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن المراد كل قرض جر منفعة للمقرض فقط، أما إذا انتفع الجميع فلا بأس. نعم عبد الله.
ما بين الذي فيها عن بيت نقر منا،
قالوا لا
يصح لهم
الاستدلال
على جواز
الحلف
على غلبة الظن.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان يوجد هناك من هو
أفقر
منه أكان
بين
له النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هذا غلط. أقره على أنه يجوز أن يحلف على غلبة الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر بناء على غلبة الظن. ألم يقل له ذي اليدين أنسيت أن أنقص الصلاة؟ ماذا قال؟ لم أنسى ولم تقص. بناء على إيش؟ على غلبة الظن. فالعمل بغلبة الظن جائز. نعم يا سليم. يعني يقول إذا كان إنسان محتاجا فهل لي أن أجمع له من الناس؟ هذا سؤال. إن كان يرضى بهذا فلا بأس، وإن كان لا يرضى فلا يجوز، لأن بعض الناس لا يريد أن يجمع له. أما إذا كان يرضى أو لا تدري هل يرضى أو لا يرضى فلا بأس أن تجمع له، وهذا من باب الإحسان. نعم. يربط الحجر. نعم. نعم. الجمع كل ما كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، إما في حال معين كحال الخندق مثلا، فإن الناس أصابهم مجاعة ولا يمكن أن يشبعوا الناس جياعا، وإما لسبب آخر ما ندري. المهم أنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا للحاجة فلا بأس. البذاذة من الإيمان أيضا ليس معناه أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما خشن وغير معتن بنفسه، إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس الثياب الجديدة وما انكسرت قلوب الآخرين، فهنا نقول كن مثلهم، لأن هذا من باب إزالة انكسار القلب عن الآخرين. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. صحيح. نعم. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، واللام هنا لتعتدوا للعاقبة وليس للتعليل، يعني أنكم إن فعلتم ذلك فهذا عدوان. طيب، وكذلك الوصية غير مضار، وعدة أحكام. طيب، فإن حصل الضرر أحمد فهل تجب إزالته أو لا تجب؟ تجب إزالته. طيب، أرأيت يا عبد الله بن فضل رجل له شجرة إلى جنب جدار جاره، وتدلت أغصانها على جاره، فهل يلزم صاحبها أن يزيل هذه الأغصان؟ المهم هل يلزم أن يزيلها بأي طريق؟ يلزم. لماذا؟ ها؟ لأن هذا يظل بالجار. طيب، أرأيت لو أن غانما له عمارة طويلة وله جار دور واحد فقط، فهل يلزم غانما أن يهدم عمارته لئلا يحجب الهواء عن جاره؟ كيف يعني؟ هذا حجب عن الهواء، حجب عن الشمس.
لأن الهواء تبع القاع.
أقرار.
ها. أنا ليس فينا حرية ما أضبط.
لكن جارك انحرم من الشمس وانحرم من الهواء. يكون ضرر. إذا لم تقصد الضرر فليس بضرر لكنه ضرر. لا ما كيف ما يحجب؟ إن كان في الشتاء وعمرتك جنوب ما هو بشايف من الشمس. طيب، يلا يا غانم الرجال هذا بيخسرك ملايين. لا لازم، إذا علمنا أنه ليس قصده المضارة فإنه لازم. لماذا؟ لأن هذا مما جرت بالعادة، ونقول للجار ارفع ارفع بيته، من يمنعه؟ وكن كما قال جاء في الحديث يتطاولون في البنيان. نعم نعم، اياك ان تكون قاضيا. ها هذا طيب طيب. نعم، قوله لو يعطى الناس بدعواهم الى اخره، مثال الدعوه ايش؟ يعني يدعي ان له على شخص دينا، ها ماذا نقول؟ نقول هات البينة على دعواك وإلا فلا شيء لك. طيب ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هي المدعى عليه ممكن، ماذا نصنع؟ ها ما عنده بينة، فماذا نصنع بالمدعى عليه؟ ايش ايش لا شيء علي، ما نسيك ضيع الحق، والحديث عندك ما هو بعيد. يلا عدنان، ماذا نصنع بالمدعى عليه؟ هذه مسألة نسأل، ما احنا ما نريد ان تعطينا حكما، هذه مسألة قضية معينة. ادعى زيد على عمرو 1000 ريال دينا، فقال عمرو لا ليس عندي لك شيء. قلنا لزيد هات البينة، قال ما عندي بينة. ها يا أخي طبقوا الحديث، طبقوا الحديث. نعم ايش غلط؟ جمعة من نحل، نقول لعمر احلف احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كذا. طيب هذا صحيح. إذا أبى أن يحلف قال ما أحلف، أما يجيب بينه ويأخذ حقه وإلا ما أحلف. ها يعني يقضى عليه بالنكول، يقضى عليه بالنكول. إذا أبى أن يحلف قلنا إذن سلم المدعى به، لأنه لا يضرك إذا كنت صادقا أن تحلف، ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي ادعى عليك صادق. واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي؟ بمعنى أنه إذا نكل المدعى عليه قلنا للمدعي احلف، ما نرد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، وانتهت القضية. نعم. وقال بعض أهل العلم إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك، لأن إنكار لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعي ويقال لا يضر كذا إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف. على كل حال هذا الحديث ذكرنا لكم أمس أنه قاعدة من قواعد القضاء، وله فروع كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في شرح الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم شرط جازم ورأى فعل الشرط، وجملة فليغيره بيده جواب الشرط. وقالوا من رأى، هل المراد من علم وإن لم يرى بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول الرؤية هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟ الأول فيحمل عليه. وإن كان ظاهر الحديث أنه رؤية العين، لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. من رأى منكم منكرا، وقوله منكرا ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه ورسوله، هذا المنكر، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله، فليغيره أي يغير هذا المنكر بيده. مثاله رأى مع شخص آلة لهو لا تحل، لا يحل استعمالها أبدا، فيغيرها بيده، كيف ذلك؟ يكسرها. وقوله منكرا لا بد أن يكون منكرا واضحا، لا بد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه له. أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره. نعم، فإن لم يستطع، يعني لم يستطع أن ينكره بيده فبلسانه، أي فلينكره بلسانه. كيف الإنكار باللسان؟ بالتوبيخ والسب والزجر وما أشبه ذلك. فإن لم، ولكن سيأتينا بالفوائد إن شاء الله أنه لا بد من استعمال الحكمة. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فلينكر بقلبه، يعني يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. قال وذلك أي الإنكار، أي الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، يعني أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب في تغيير المنكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول لا بد يكون عنده وظيفة، إذا قال أحد قولا من الذي أمرك، من الذي ولاك؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقنه، حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن يتيقن أنه منكر، والوجه الثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل. انتبه، أن يتيقن أنه منكر، والثاني أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل. فمن مثال ذلك الأكل في رمضان والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حق الرجل بعينه، يكون مريضا يحل له الفطر، يكون مسافرا يحل له الفطر. فإذا لابد أن أعرف أنه منكر إيش؟ في حق الفاعل، ولا يكفي أن أعرف، ولا يكفي أن أكون منكرا في حد ذاته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمة له فإنه ينكر على الفاعل. وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فلو رأيت إنسانا يشرب الدخان وهو يرى أنه غير منكر، هل تنكر عليه؟ لا لا تنكر عذره لأنه حلال له في اعتقاده. طيب لو رأيت شخصا أكل لحم إبل وقام يصلي هل تنكر عليه؟ لا أنكر عليه، المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه أن ذلك منكر، وبعض العلماء نعم يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يراها. لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق. طيب لو رأيت شخصا باع 10 ريالات من الورق ب11 تنكر عليه أو لا تنكر؟ لا أنكر، لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز وأنه لا ربا في الأوراق، لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر، وعلى هذا فقس. فإن قال قائل ما موقفنا من العوام؟ لأن طالب العلم هذا موقفنا منه، يراها الرأي ما ننكر عليه، لكن ما موقفنا من العوام؟ هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعام أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها. فنقول أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا شيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول والله من قلدنا العالم الفلاني والعالم الفلاني. وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده على إطلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟ الجواب لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة، إما عليه هو، وإما على أهله، وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا نقول إذا خفت فتنة إيش؟ فلا تغير، لقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن فوائد هذا الحديث أن اليد هي آلة الفعل، يقول فليغيره بيده، لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله بما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقول فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر، وقوله بلسانه هل نقول وببنانه؟ فنقيس الكتابة على القول؟ فالجواب نعم، يغير باللسان ويغير بالكتابة، يكتب في الصحف، يؤلف كتبا يبين المنكر. المرتبة الثالثة قال: فإن لم يستطع فبقلبه. استفاد من هذا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل. فإن قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كارهم بقلبي؟ فالجواب لا، لأنه لو صدق أنه كارهم بقلبه ما فقي معه لفارقه، إلا إذا أكرهوه وربطوه قال لا بد أن تقبل، فحينئذ يكون معذورا. ومن فوائد هذا الحديث أن للقلب عملا، لقوله فإن لم يستطع فبقلبه، عطفا على قوله فليغيره بيده. وهو كذلك، القلب له قول وله عمل، قوله عقيدته وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل وباللسان عمل وبالقلب نية. وهو كذلك، الإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أو قال 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قول لا إله إلا الله قول لسان وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح. والحياء هذا عمل قلب من الإيمان. ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم: هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ هذا سؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك يقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ كنت سأل من أنت؟ أنت في القرن 15، الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، هل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال من شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ ما سألوا. إذن يسعوا كما يسعوا، إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجع، ومن وافقك أو زاد عليك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، ما هو صحيح. فلذلك مشورة للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الأمر، وأن نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع. وما أكثر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا، وفي ظني أن هناك ضجة حول هذا الموضوع، ضجة لا حاجة لها. طيب، إذا قال قائل قوله فليغيره بيده، هل هذا لكل إنسان؟ فالجواب ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا. نعم، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شخص شيئا يعتقده منكرا يذهب يغيره وقد لا يكون منكرا، فتحصل الفوضى، تحصل الفوضى بين الناس. نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير بيده. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، خمسة أشياء. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أربعة أشياء. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات، بحسب امرئ، الباء هنا زائدة فسرها بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث كما رأيتم حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا. وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم: الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، أن يتمنى أن يدير الله نعمته على هذا على الآخر، سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، كراهة ما أنعم الله به على الغير، وأنه يكون حاسدا وإن لم يتمنى الزوال، وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازم الكراهة أن يتمنى زواله، لكن كلام الشيخ رحمه الله أدق، فبمجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد. ولكن نعم، بعد الفوارق: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات. ففي البيع المناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يريد أن الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا، هذه مناجشة. مناجشة رجل عرض السلعة في السوق فسامها شخص بمئة ريال، الرجل السائم هذا تعدى عليه الشخص وقال بمئة وعشرة، قصده الإضرار بهذا السائل وزيادة الثمن عليه. نعم، هذا نجش. شخص آخر رأى رجلا يسوم سلعة وليس بينه وبين السائل شيء، لكن السلعة لصديق له، فأراد أن يزيد من أجل نفع البائع، هذا حرام لا يجوز. الشخص الثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، فهذا أيضا حرام. واضح؟ إذن النجش هو أن يزيد في البيع، في البيع خاصة، هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، لكن لإضرار المشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. قال ولا تباغضوا، يعني لا يبغض بعضكم بعضا، والبغضاء لا يمكن تعريفها، تعريفها رفعها كالمحبة والكراهة، والمعنى لا تسعوا بأسباب البغضاء. وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب. ولا ولا تدابروا، لا تدابروا إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، أو لا تدابروا في الرأي بأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية أخرى. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، مثل رأيت شخصا باع على إنسان سلعة بعشرة، فأتيت إلى 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 البائع، نعم، إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم؟ بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بعشرة. يقول لمن؟ للمشتري، هذا بيع على بيع أخيه وهو حرام. المهم هذا معنى بيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا، أي صيروا مثل الإخوان. ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله عباد الله اعتراض، يعني أنها جملة اعتراضية، المقصود منها الحث على هذه الأخوة. ثم قال المسلم أخو المسلم، أخوه يعني مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك، لا يظلمه، أي لا ينقصه حقه في العدوان عليه أو جحد ما له. سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض، في أي شيء. ولا يخذله، يخذله أي يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له. مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم، فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخذول، بل الواجب نصر أخيه. قال ولا يخذله، ولا يكذبه، يكذبه أي يخبره بالكذب، الكذب القولي أو الفعلي. مثال القولي أن يقول حصل كذا وكذا وهو لم يحصل. مثال الفعلي أن يبيع سلعة عليه مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، هذا كذبه بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة، فلا يحل له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل. ولا يحقره، ولا يحقره، أن يستصغره ويرى أنه أكبر منه وأن هذا لا يساوي شيئا. ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يعني قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات، تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء. ثم قال بحسب امرئ من الشر إلى آخر. ألب هذه زائدة، وحسب بمعنى كاف، وأن يحقر مبتدأ، والتقدير حقران أخيه.